الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في الحجر، ووصلنا إلى قوله: وسكت المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات، منها الحجر على المرتد لحق المسلمين، ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن. كنا قد تكلمنا عن هذا في بداية الحديث عن الرهن، ونعيد على سبيل الفائدة. فقد يحجر على المرتد، الإنسان الذي نطق بكلمة الكفر، والذي أحل الله تبارك وتعالى دمه إن لم يعد إلى الإسلام، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا ترك الإنسان دينه فقد برئت منه ذمة الله تبارك وتعالى، ووجب على الحاكم أن يستتيبه، فإن لم يتب قتله. أما ماله إذا خرج من البلاد والتحق ببلاد الكفر، فإن جميع أمواله لا تورث لورثته، وإنما توقف جميعها، لا ننقلها إلى بيت المال نقلا تاما، وإنما نجعلها موقوفة، أي ليست هي للورثة وليست هي لبيت المال، حتى ننتظر فترة من الزمن، فإن مات على كفره حول هذا المال إلى بيت مال المسلمين، وإن عاد إلى الإسلام وتاب الله تبارك وتعالى عليه، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب، عند ذلك يعاد له هذا المال. فإذا أعيد المال إليه تركنا مع هذا معنى موقوف: إن عاد إلى الإسلام أعدناه، وإن لم يعد إلى الإسلام أخذه بيت مال المسلمين، فكأنه في هذه الفترة حجر عليه في ماله لمصلحة من؟ بيت مال المسلمين. هذا شيء. الشيء الآخر: ومنها الحجر على الراهن لمصلحة لحق المرتهن. الراهن عندما يقبض، قلنا إن الرهن في باب الرهن لا يلزم إلا بالقبض. فمثلا إذا استدنت منك دينا وجعلت عندك رهنا، قلت أرهن عندك هذا الكتاب، فمتى يصبح هذا الرهن لازما؟ عندما تقبض أنت هذا الكتاب مني. أما إذا لم تقبض ذلك الكتاب فلا يعتبر الرهن لازما. مثل الهبة، الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وكذلك الاستعارة في حق من أراد أن يدفن ميتا في أرض لا يملكها، في أرض لشخص آخر، أذن له في الاستعارة، لا يحق للمعير مثلا هنا أن يرجع في عاريته ما دام الميت لم يفنى، إلا إذا قبل أن يدخل في الأرض كذلك في هذه الأرض له الحق أن يمتنع. فهنا عندما نحجر على الراهن الذي أقبض الرهن للمرتهن، فصار هنالك هذا الرهن صار محجورا عليه فيه، من أجل لا يمنع. مثلا أنا أعطيتك هذا الكتاب مقابل مال استدنته منك، هذا الكتاب لا يحق لي أن أبيعه، لا يحق لي أن أعيره، لا يحق لي أن أتصرف فيه، فصار كالمحجور عليه حتى يفي صاحب الدين بدينه. بعد ذلك قال: وتصرف الصبي والمجنون. طبعا إذا تصرف الراهن بإذن المرتهن معنى ذلك أسقط المرتهن حقه، هذه مسألة خاصة، يعني الأصل ومحجور عليه في هذه الحالة، لكن إذا هو انتقل فقال طلب من المرتهن أن يأذن له في عاريته، طلب من المرتهن أن يأذن له يعني في شيء من التصرف فيه، عند ذلك هذا إسقاط حق من قبل المرتهن للراهن. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. بعد أن بين أخذ يفصل من جديد، يعني لو باع الصبي شيئا من ماله فلا يقول المشتري إنني اشتريت وهذا عقد، هذا بائع وأنا مشتري، هذا ثمن وهذا مثمن وهذه صيغة. نقول له قد نسيت أنه يشترط في العاقد البلوغ ويشترط في العاقد التصرف، وهؤلاء الصبي والمجنون والسفيه كل واحد من هؤلاء الثلاثة ما حكمهم؟ بالأصل مسلوب كل منهم هذه العبارة التي يمكن أن يبيع فيها وأن يشتري فلا يستطيع. فالصبي بسبب الصغر، والمجنون بسبب العقل، والسفيه بسبب الحجر، فكل واحد منهم ينبغي علينا أن نعامله الآن على أنه لا يحق لنا أن نتعامل معه. ولذلك أي بيع أو هبة أو أي شيء على الإطلاق لا يصح أبدا. طبعا لا يخلو طبعا هؤلاء أيضا إذا لم تكن لهم ولاية على أنفسهم فليست لهم ولاية على غيرهم من باب أولى، فلا يمكن للواحد منهم أن يكون مثلا واليا أو أن يكون قاضيا أو أن يكون محكما. هؤلاء لا يستطيع هو أن يلي على نفسه، فكيف يلي على غيره؟ قد يسأل بعض الناس سؤالا، إن السفيه وكذلك الصبي يستطيع كل واحد منهم أن يؤدي العبادات البدنية من صيام أو صلاة أو حج لو لم يكن هنالك مال، يعني كان من أهل تلك المنطقة، فهل يصح لهؤلاء أن يقوموا بهذه العبادات البدنية؟ لا بأس في ذلك ولا يضر. أما المجنون فليس من أهل التكليف أصلا حتى يؤدي العبادة البدنية. كذلك هنالك شيء آخر، هذا الصبي ترى أحيانا له، أو الصبي يعني بنت كان أو ذكرا كان أو أنثى، هذا الصبي له بعض الأشياء التي نسمح له أن يقوم به. مثلا من جملة هذه الأشياء كما قلنا، عندما تطرق الباب تريد أنت مثلا كصاحب البيت، عندما يطرق هذا الصبي الباب أو يطرق أحد الباب، صاحب البيت يحتاج أن يهيئ نفسه من أجل أن ينطلق إلى مكان حتى يستقبل ضيفه، فيرسل أحيانا الولد الصغير يفتح الباب ويأذن بدخول البيت. هذا نوع من أنواع الولاية، هل يقبل؟ هذا شيء بسيط اتفق الفقهاء على صحته، الإذن بدخول الدار إن كان ذلك الولد مأمونا. يعني ما هو الفرق؟ هل إذا كان الولد صغيرا لا يعرف ما يتصرف لا يجوز أن تقبل منه الإذن بدخول الدار، أما إذا كان مميزا ويعلم الفرق أنه يمكن أن يدخل هذا الإنسان على هذا المكان، شرط هذا المكان أن لا توجد فيه النساء إلى غير ذلك، لا يطلع الضيف على عورات النساء، يعني كل الأشياء التي تتعلق بدخول الضيف إذا كان يعرفها فقط هو أعطى الإذن بدخول الدار. مو أي ولد، أحيانا ربما ولد صغير يقول لك تفضل والنساء متكشفات، لا، أنت تقدر ذلك ما بين ولد وما بين آخر. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما تكلم عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضح توضيحا جليا عن الفرق ما بين الأولاد، فقال كان هو صغيرا وكان سيدنا أنس صغيرا، فماذا كان يقول عن نفسه؟ كنت آخذ بزمامي فرس رسول الله صلى الله ودابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على رأسي. وهذا عندما ذكر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لبى في الحج مفردا، وكذلك عندما علق على سيدنا أنس قال أما أنس فكان غلام صغير يلج على نسائي، يعني يدخل من بيت إلى بيت دون استئذان، أي كان صغيرا. إذن هنالك فرق ما بين ولد وولد آخر. هذا الولد إذا كان مأمونا على الأعراض ولو كان صغيرا، مأمونا على الكذب، يمكنه أن يتصرف وأن يأخذ حاجة من بيت أبيه ثم يذهب إلى جاره فيقول أبي أرسل لك هذه الهدية، هذا ليس مأمون. أما إذا كان والده قد أمره بإيصال الهدية، كما قلنا في الأمس كانت الأولاد من عادتهم أن يصلون أقل الدرجات، كان الطعام متبادل دائما في الطبخ، هؤلاء يعطون لهؤلاء وهؤلاء يعطون إلى هؤلاء، من يتولى ذلك؟ البنات والذكور الصغار ما بين البيوت. هذا شيء بسيط وشيء محتمل ولا خلاف فيه. أيضا عندنا شيء آخر، لو كانت الجارية في زمن العبيد حتى أو العبد، فيقول مثلا يعني تقول الجارية أرسلني أو سيدي هدية لك، يعني هي نفسها كانت الجارية هدية أو العبد هو هدية، يعني فعندما يرسل ذلك العبد على شكل هدية من الهدايا لا بأس في ذلك الأمر. أما المجنون فمسلوب العبارة تماما. وأما السفيه، هنالك أشياء يعني من الممكن أن يتملكها بعض السفيه أو المجنون، مثلا لو كنا في قرية من القرى وخرج السفيه أو خرج المجنون أو خرج الصبي إلى مكان الاحتطاب، فجمعوا حطبا أو جمعوا حشيشا وبعد ذلك ملكوا ذلك بالملك العام هذا، فهل يصح ذلك منهم؟ نعم. قال بعد ذلك فلا يصح منهم بيع ولا شراء. قلنا هؤلاء الثلاثة قد سلبوا العبارة، فلا يصح منهم، طبعا الصبي والمجنون مسلوب العبارة والسفيه ممنوع من التصرف، فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه. إذا قلنا البيع والشراء لا يصح، لكن هنالك بعض الأشياء، مثلا لو طلق السفيه فهل ينعقد طلاقه؟ نعم، لا يترتب عليه شيء، المال دفع عند الزواج وذلك المهر، أما عند الطلاق لا يلزم شيء، كما يتصور مثلا في بلادنا أن الناس يتحاسبون على الحقوق عند الطلاق، هذا دين قديم لا علاقة له، لم يسببه الطلاق وإنما سببه أصل النكاح مثلا. كذلك لو كان قد طلق زوجته وقال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي في الطلاق الأول، هل يصح منه ذلك؟ هذا حق له، لا نستطيع أن نمنع السفيه من ذلك. أيضا يصح هذا الإنسان أن يظاهر زوجته، يعني أن يطلقها عن طريق الظهار، فيقول لها أنت علي كظهر أمي، عند ذلك تلزمه الكفارة، لكن ننتقل من الكفارة المالية إلى الكفارة البدنية التي تتعلق بالصيام، فعليه صيام شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته. كذلك له أن يلاعن زوجته لو رآها مثلا تزني مع إنسان، فيحلف بالله تبارك وتعالى 4 أيمان، يعني مقابل 4 شهادات. كذلك يصح كل ما يتعلق بالنكاح الإيلاء، وهو أن يحلف أنه لا يقرب زوجته شهرا أو شهرين أو 3، فإذا حنف أن لا يقربها فوق 4 أشهر فإنه يخير بعد ذلك إما بكفارة اليمين وإما بالطلاق، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم إلى غير ذلك. لذلك هنا قال فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات. أما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه إذا وجد الولي أن هذا السفيه يحتاج إلى زواج، وإلا أوقعنا في مشاكل، عند ذلك يأذن له وليه فيزوجه. أما إذا وجده مطلقا عند ذلك لا يزوجه، وإذا كان في المجتمع عبيد فإنه يتسرى بجارية، يعني يشتري له جارية، لأنه لو حلف عليها 1000 طلاق هذه الجارية تبقى جارية، لأنه يملك عينها لا يملك عقد الزواج فقط. الآن السفيه حجر عليه، المفلس حجر عليه، الآن يا ترى هذا المفلس هل تصح منه معاملة؟ قال وتصرف المفلس يصح في ذمته. يعني الآن فلان رجل صالح لكن نظر في أمواله فوجد أن أمواله لا تفي بديونه، رفع أمره إلى الحاكم، قام الحاكم فباع كل شيء عن عنده من لباس وسكن ومركوب وخادم، ولم يبق له شيء إلا كما قلنا ما يستر به عورته وما ينفق على عياله في يوم وليلة فقط، أما باقي ذلك فيباع لحق من؟ الغرماء. عند ذلك لو جاء واحد من الناس وقال قال له مثلا عقد معه عقدا في الذمة، هذا العقد في الذمة الآن ليس له علاقة، محجور عليه بماله وليس محجور عليه في المستقبل في حياته، فأي عقد يكون في الذمة مثلا ألزم نفسه بشيء أن يبيع عسلا أو أن يبيع رزا في بيع السلم مثلا، هل يمكن أن يكون ذلك حر هو في ذلك؟ فلقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ورآهم يسلفون أو يسلمون فأقرهم على ذلك، وهذا أيضا واحد من الناس فيستطيع أن يسلف أو أن يسلم، أما الحجر عليه فيكون في ما عنده الآن. فإذا حجر عليه وتم الحجر ثم جاء إنسان آخر فأعطاه مالا وقال أنا أشتري منك كذا وكذا أرزا مثلا، فقام فاستأجر أرضا وزرعها وبعد ذلك حقق المطلوب، هل يمنع من هذا التصرف؟ لا، لا يمنع من هذا التصرف، لأن التصرف في يوم الفلس فما دون ففي الوراء ليس له حق في ذلك، بعد يوم الفلس حق جديد له أن يقوم بأي عمل. لذلك قال الشيخ فلو باع سلما، يعني بيع السلم طعاما أو غيره، أو اشترى كلا منهما بثمن في ذمته، ذهب إلى التجار ورأى بعض الناس وقال حجر علي بالأمس في الفلس مثلا وبيعت كل ديوني وأنا أريد أن أجدد حياتي، رأى بعض التجار من الخير لهم لهذا الإنسان أن يعطوه بالدين بضاعة في الدين من أجل أن يبيعها، هذا أعطاه 100، هذا أعطاه 1000، هذا أعطاه 10,000، ثم أخذ يبيع، ولكن هذا البيع كان قد جدد على أنه يعلم بالتجارة لسبب من الأسباب أفلس، التجار يعرفون علاقته التجارية كيف هي، فكل منهم يدينه، فاستدان مبلغا بضاعة ثم باعها ثم أعاد رأس ماله ثم أبقى الربح، هل نقرب من هذا الربح الجديد؟ لا، ليس لكم إلا ذلك. إذن فلو باع سلما طعاما أو غيره أو اشترى كلا منهما، يعني اشترى الطعام أو غير الطعام بثمن في ذمته لم يدفع الثمن صح دون تصرفه في أعيان ماله. ما معنى هذا؟ أعيان المال كلها تدخل أين؟ في بيع مال المفلس. يعني عين المال مثلا البيت عين للمال، السيارة عين للمال، كل ذلك، يعني هذه الأشياء لا يصح له أن يتصرف بها. دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح. وتصرفه يعني كل شهادة في الأصل ولا يملك شيئا في يوم الفلس، ما بقي عنده شيء إلا طعامه في يومه وليلته وطعام عياله والثوب الذي يستر، حتى سكن ليس عنده، هل يصح أن يذهب؟ قل هذا الأمر كما حدث شأن يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن المفلسين الذين انتقلوا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لا يملكون شيئا من المال، وكان من بينهم التجار كسيدنا عبد الرحمن بن عوف. ومع الفارق لكن هذا المثال، يعني الإنسان الذي لا يملك شيئا هل يستطيع أن يتجر؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف عندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار ماذا كان يقول؟ بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في بستانك، عرض عليه أشياء كثيرة، بارك الله لك في زوجته، لكن دلني على السوق، فإذا دللتني على السوق أنا لا أريد منك إلا كفالة أو ضمان فقط. فذهب إلى السوق وكفله ضمنه فاشترى، فكان يبيع في كل يومين ويعيد رأس المال لمن؟ لأصحابه، ويبقى الربح. قيل له كيف صرت تاجرا بعد أن انتقلت إلى المدينة المنورة وليس معك شيء من المال؟ قال لا أبيع نسيئة وأرضى بأي ربح يسير. خلاص ممداد دين ورباح بالقليل، عند ذلك تجد الخير. فسبق كل التجار وأعاد إلى حياته الحياة الطبيعية. وقد مر معنا في باب العتق كيف أعتق هذا الرجل الذي جاء إلى المدينة المنورة وليس معه فلس، ماذا أعتق؟ أعتق 30,000 نفس. أي إذا كان الإنسان يعتق نفسا واحدة كان له فكاك نفسه من النار، كم مرة فك سيدنا عبد الرحمن نفسه من النار؟ 30,000 مرة، غير بقية الصدقات التي كان يفعلها مثلا. أما أعيان المال، والله قال عندي أنا سيارة بدي بيع، هذه السيارة ذابت للغرماء، عندي بيت ولا يجوز السكوت عليه كما يفعل بعض الناس اليوم، يفلس هي بها الربا لبنته، هي بها الربا لابنه، هي بها الربا لكذا، هذا لا يجوز، هذا حق لله تبارك وتعالى، حق الله أمرنا أن نبيعه لحق من؟ الغرماء. لذلك قال فلا يصح، يعني صح دون تصرفه في أعيان ماله، فلا يصح يعني التصرف في أعيان المال، وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. طيب فهمنا، هذا كان الرجل سواء كان متزوج بواحدة أو لم يتزوج، بعد يوم الفلس خطب وعقد، هل يصح؟ جاءت امرأة لنفترض رضيت بمهر مؤجل، وربما تكون لها مصلحة في الزواج منه، وقد تكون غنية يعني لسبب من الأسباب فرضيت به، كونها رضيت به هذا الزواج لم يترتب عليه أن يدفع مالا الآن لأنه لا مال عنده، رضيت الزوجة الجديدة بمهر مؤجل، وربما بعد المهر تسقط ذلك المهر مثلا، أو كان متزوجا فطلق حرم نفسه من زوجتين، أو خالعته زوجته، المخالعة هي عبارة عن تنازل عن مال، جاءت بالمهر الذي قبضته منه فكان بالنسبة إليه رأس مال جديد ربما يقوم به، فهذا عائد إليه. فلذلك كل من النكاح والطلاق والخلع كل ذلك يكون صحيحا. كذلك لو أراد أن يوصي، يعني يوصي لا يدري هو متى، لو أوصى بثلث ماله يعني الذي يكون عند موته، هل تضر هذه الوصية؟ لا يضر. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح. امرأة مفلسة كانت تتاجر وأفلس، بعد ذلك جاءت إلى زوجها في يوم الفلس فقال أخالعك على أن أعطيك كذا وكذا، لا لا يحق لها، لأنها تتنازل عن شيء من عين مالها الذي هو حق للغرماء إلى من؟ إلى زوجها. فإن اختلعت على عين لم يصح، أو دين في ذمتها صح، تقول لا ما بقرب أنا بعد ما بنتهي من مسألة الغرماء والفلس لك علي أن أعطيك يعني في ذمتي مثلا 100,000 ليرة سورية على أن تطلقني الآن، تصير حرة في البيع والشراء وكذا، ما بدها قيود الدخول والخروج من الزوج، فخالعته في الذمة، هل يصح ذلك؟ صح. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. الآن كل مرض اتصل بالموت يسمى بمرض الموت، كل مرض اتصل بالموت يسمى بمرض الموت، كذلك كل شيء يؤدي في الحقيقة إلى مثل ذلك المرض في المرأة كما قلنا وضعها ولادتها، كذلك في الرجل الذي يكون في البحر إذا هاج البحر، كذلك في إنسان يكون في سيارة إذا رأى أن السيارة قد تعطلت ولا تحكم عليه، فهو وراء مقود فيقول والله أوصيت بكل مالي، طول بالك الآن أنت في حالة موت بين الموت والحياة، في التحام القتال، أثناء الزلازل، أثناء الرياح الشديدة، العاصفة، أثناء الكوارث الطبيعية، كل هؤلاء لا يستطيع الواحد الآن أن يتصرف في فيما زاد على الثلث. قال لأنه الآن في واقع، هذا الواقع يحكم عليه أنه ما بين الموت والحياة، كل واحد منا عند ذلك لا يدري الساعة التي يموت فيها، مهدد كل الناس بالموت. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث أو من كان في حكم المريض موقوف على إجازة الورثة، وإجازة الورثة لا نريدها حياء يعني تظهر هذه الإجازة بعد الموت لا قبل الموت، ولقد تعلمنا من سيدنا عمر رضي الله عنه أنه عندما أوصى واستأذن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في أن يدفن في حجرتها، قال لولده عبد الله يا ولدي إذا ما مت فقد استأذنت أم المؤمنين فأذنت لي، وأخشى مثلا أن تكون قد استحيت مني، أما إذا مت فلم أكن بعد ذلك أميرا للمؤمنين، فإذا ما مت فاذهب إليها وأعد هذا الاستئذان، فإن أذنت فادفني في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ففي مقابر المسلمين في البقيع. هذه وصية سيدنا عمر، انظروا كيف يبين أن الإنسان له الحق. هذا بعض الأشياء التي ربما تؤخذ بالحياء توضح، فإذا ما مات الميت والله استحينا من أبونا أن له كذا وكذا وكذا، لا الآن مات فهل تجود؟ لا يأتي واحد الكبير أخي نحن سامحنا نحن أن له ما في مانع، أخي أنت بتسامح عن حصتك، ما في نحن في الإرث، في أنا أسامح عن حصتي، أنت تسامح عن حصتك أو لا تسامح، هو يسامح عن حصته أو لا يسامح، كل واحد على حدة. لذلك قال على موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوا الزائد على الثلث صح، وإلا يعني إن لم يجيزوا الزائد لم يصح فلا، وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران، وإنما يعتبر ذلك من بعده. حال المرض كلنا عبيبكم، لكن لما بيندفن الميت كل واحد بيصير بيفكر أديش طلعني من هذه المس، أي من بعد موت المريض. وإذا أجاز الوارث ثم قال إنما أجزت لظني أن المال قليل وقد بان خلافه صدق بيمين، واحد مبين عليه ابن عم له مثلا قال له هذا أوصى بكل ماله، لو زلمة منتوف هذا كل يمكن التقى معه بلتقى معه 400-500 ليرة سورية، يعني ندور على المال هذا القليل رح يطلع لي 10 ليرات أخي مسامح، لكن هكذا كان ظنه، لكن طلع هذا اللي شكله منتوف معه عواضر 500 ليرة 5 ملايين، صار والله محرزين هذول بده ياخذون، بيطلع له هذا إذا كان هذا ابن عم عصبي ما له غير زوجة طلع له الثمن، أي معنى ذلك صار في فوق 4.5 ملايين مثلا أو أكثر هذا نصيبه. قال ما كنت أحسب هذا المال، احلف يمينا أنك لا تدري أن هذا المال لا، عند ذلك حتى لو أجاز تنسحب هذه الإجازة. وهذا كثيرا من الناس يعني لا يرى عليهم أثر الغنى، وترى يعني كما يقولون عن البعض يعني يعيش يعني فقيرا ويموت غنيا. مرة قال لي بعض الناس يعني رأيت على إنسان يعني أثر الفقر وهو فقير، فقاسمته لباسي وحذائي، وعندما أعطيته أخذ يتحدث عما يملك من الأراضي والبساتين وكذا، فقال والله كنت ينبغي أن أقاسمك حمارك الذي تبيع عليه، مو أعطيك الملابس من عندي. لكن شكله أحيانا في الفعل كثير، خاصة من الذين يعملون في الزراعة تراهم شكلهم شكل فقراء ولكن حقيقتهم حقيقة أغنياء. نعم. وقد بان خلافه صدق بيمين، وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته، ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به بعد عتقه إذا عتق، يعني لو تصرف تصرفا سواء كان ذكرا أو أنثى وكان هذا التصرف لصالح سيده لا يصح لأنه غير مأذون له، لكن لو كان لنفسه عند ذلك نقول هذا موقوف لأنه محجور عليه بسبب عبوديته ولا رقه ولا يحق له أن يتصرف. إن تركتم ذلك الأمر حتى يصبح حرا ليس عندنا أي مانع من ذلك. وإن أذن له السيد في التجارة صح، وكما قلنا العبد المأذون له في التجارة كان أمر واضح في المجتمع الإسلامي، صح تصرفه بحسب الإذن. طبعا بحسب الإذن، يعني لو اشترى جارية، اشترى الجارية، هذه الجارية لمن؟ له أم لسيده؟ لسيده. هل يصح له أن يتمتع بها؟ لا، لأنه هو كالوكيل، عندما يؤذن له بالتجارة فهو كالوكيل تمام. هل يعامل سيده؟ يأتي سيده فيشتري منه. لو أنت كيف تعامل سيدك؟ الإنسان لا يبيع نفسه، أنت وكيل عن سيده. طيب اثنين عبيد في التجارة، هذا السيد له اثنين من العبيد، أذن لهذا في التجارة ولهذا في التجارة، هل يأتي هذا فيبيع لهذا؟ لا، لا يصح، لأنه كأن الإنسان إنما يبيع لنفسه. لو أعطي شيء فهل يملك هذا الشيء؟ يعني أعطي قال هذا أكرامية لك، في شيء أكرامية للعبد؟ حتى الثوب الذي عليه لا يملكه العبد، الثوب الذي عليه لا يملك نفسه فلا يملك شيئا على الإطلاق. فالعبد دائما في مسألة البيع والشراء كالبهيمة تماما، لا تملك شيئا، وإنما يكون له اختصاص، مثل السرج على البهيمة. لو حب الإنسان بده يبيعه بيقول له هذا البهيمة مثلا، هل فرس مع السرج ولا بدون السرج؟ حتى هذا العبد مع هذا اللباس الذي يلبسه أو بدون لباس، يعني يكلف من يشتري إليه أن يستر عورته عندما يشتري. بعد ذلك قال فصل في الصلح، والحمد لله رب العالمين.